اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي سيد الناهين عن المنكر هو ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الآمالي، أن الحسين بن علي عليهما السلام كان يقول: لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره. وعن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب قرب الإسناد عن أبيه عليه السلام قال: إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يأمراني بدفن شعرهما بمنى. ومعلوم أعزائنا أن دفن ما ينفصل من بدن المؤمن من شعر وأظافر ونحوها من المستحبات الشرعية، أما اختيار الحسنين عليهما السلام لمنى محل تقديم القرابين فله دلالات خاصة ومهمة. وفي كتاب نزهة الخاطر عن الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال: القدرة تذهب الحفيظة والمرء أعلم بشأنه. روى حبيب بن أبي ثابت في كتاب مجمع الزوائد قال: سألت عطاء: هل أحمل من ماء زمزم؟ فقال: قد حمله رسول الله صلى الله عليه وآله، وحمله الحسن، وحمله الحسين عليهما السلام. وعن الإمام العسكري عليه السلام في كتاب تفسير البرهان أن الحسين بن علي عليهما السلام قال: من عرف حق أبويه الأفضلين محمد وعلي وأطاعهما حق الطاعة قيل له: تبحبح في أي الجنان شئت. أحبتنا المؤمنين، بعد استماعكم لحلقة هذا اليوم نود أن نقدم لحضرتكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة إلى الإمام الحسين عليه السلام في الصداقة وما تؤول إليه الدنيا. وإن صافيت أو خاللت خلا ففي الرحمن فاجعل من تؤاخي، ولا تعدل بتقوى الله شيئا ودع عنك الضلالة والتراخي. فكيف تنال في الدنيا سرورا وأيام الحياة إلى انسلاخي، وإن سرورها فيما عهدنا مشوب بالبكاء وبالصراخ. فقد عمي ابن آدم لا يراها عما أفضى إلى صمم الصماخ. أيها الإخوة والأخوات، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وإيانا وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للأول من أيلول سبتمبر عام 2021 ميلادي. في 23 من محرم الحرام عام 1209 للهجرة، توفي في النجف الأشرف الفقيه والعلامة الكبير محمد مهدي بن أبي ذر النراقي المعروف بالملا مهدي النراقي. وقد ولد النراقي في نراق التابعة لمدينة كاشان في إيران، ويعتبر أحد أعلام المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته، سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار الفقهاء والفلاسفة أمثال إسماعيل الخاجوئي والشيخ محمد بن زمان والشيخ محمد مهدي الهرندي. وقد اشتهر النراقي بزهده وبساطة حياته إلى جانب مثابرته ومتابعته لدروسه، ومن أبرز مؤلفاته جامع السعادات وأنيس الموحدين ولوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام والتحفة الرضوية في المسائل الدينية. وأخيراً وفي الأول من أيلول سبتمبر عام 1939 ميلادي، اندلعت أحداث الحرب العالمية الثانية، وذلك جراء مهاجمة القوات الألمانية للأراضي البولندية. وكان الزعيم الألماني هتلر يخطط للانتقام لهزيمة بلاده في الحرب العالمية الأولى، فأعد العدة لاجتياح دول العالم، وقام بإعداد جيش جرار جند فيه أغلب سكان ألمانيا. وقد تمكن من احتلال القسم الأكبر من أوروبا وأفريقيا، فيما قامت القوات الإيطالية واليابانية الحليفتان لألمانيا في تلك الحرب باحتلال مناطق أخرى من أفريقيا وجنوب شرق آسيا. إلا أنه في مطلع العام 1943 وبعد إخفاق القوات الألمانية في مواجهة القوات السوفيتية بدأت فترة هزائم القوات الألمانية وانسحابها من الكثير من دول أوروبا. وأخيرا وفي عام 1945 استسلمت ألمانيا بدون شرط، معلنة بذلك انتهاء الحرب العالمية الثانية، فيما استمرت اليابان في المقاومة حتى قيام أمريكا بقصفها بالقنابل الذرية، وقد قتل في الحرب العالمية الثانية قرابة 40 مليون شخص. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكاية جحا،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم يا أحبائنا، اليوم سيكون حديثنا عن إحدى الطرق التي بها ستحافظون على سلامتكم من السوء وتجعلكم بعيدين عن المشاكل.
نعم يا أصدقاء، وهي كيف نتعامل مع الأشخاص الغرباء في الحديقة أو في المنطقة التي نسكنها
كبارا كانوا أو صغارا. فهيا بنا يا أصدقاء لنستمع معا إلى حلقة اليوم.
هيا بنا.
أنا أولى الفقرات ستكون كالمعتاد مع فقرة قصة اليوم التي ستكون حول موضوع مهم، وهو كما قلنا موضوع الحذر من الغرباء.
نعم يا أصدقائنا، الغرباء ليس شرطا أن يكونوا مؤذين أو سيئين، فربما الغريب يكون شخصا عاديا، لكن مهما يكون فالغريب هو شخص لا نعرفه ولا نعرف نواياه.
إذن علينا يا أصدقائنا لذلك علينا الحذر منه وعدم التعجل في اتخاذ أي قرار معه.
نعم، وكما قلنا يا حنان، ربما يكون الغريب شخصا جيدا لا يؤذي أحدا ولا يكره أحدا،
بل ربما يا جنان يكون الغريب شخصا مريحا وطيب القلب ويساعد المحتاجين والفقراء.
ولكن يا أحبائي، في جميع الأحوال يجب الانتباه والحذر منه حتى نكشف حقيقة هذا الغريب.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
إذن هيا بنا. أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم مع قصة اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كان هناك دب يعيش مع ابنه دبدوب في بيت صغير جميل وسط الغابة. في يوم خرج الدب الأب إلى عمله، ولما أراد الخروج يا أحبائي قال لابنه دبدوب:
اسمع يا ولدي دبدوب، أنا خارج إلى عملي وستبقى لوحدك في البيت حتى تعود أمك يا ولدي.
حاضر يا أبي.
ولا تفتح الباب لأحد مهما كان.
حاضر. وإذا طرق أحد الباب ماذا فعل؟
قلت لك لا تفتح الباب له، فقط تكلمه من وراء الباب.
حاضر يا أبي.
أحسنت يا ولدي أحسن.
أحباء الحلوين، ذهب الأب وبقي الدبدوب لوحده في البيت وراح يلعب وينشغل بأشياء البيت. وفجأة سمع أحدا يطرق الباب. وقف دبدوب خلف الباب وقال:
من في الباب؟
أنا القطة. افتح الباب يا دبدوب.
ها؟ القطة؟
مياو مياو. مرحبا يا دبدوب، كيف حالك؟
أهلا أهلا بك، أنا بخير، كيف حالك أنت يا قطوطة؟
وأنا بخير. في الحقيقة خرجت أمي وبقيت لوحدي، ففكرت أن نلعب أنا وأنت.
حسنا، أنا أيضا يعجبني أن نلعب قليلا حتى يعود أبي وتعود أمي.
وهل أنت لوحدك أيضا يا دبدوب؟
نعم.
إذن يجب عليك ألا تبتعد عن البيت كثيرا.
حسنا، لقد أوصاني أبي وقال لي لا تفتح الباب لأي أحد، وإذا خرجت فلا تبتعد عن البيت أبدا.
نعم هذا صحيح يا دبدوب. مياو مياو.
وفي هذه الأثناء يا أحباء الحلوين، وبينما بدأ دبدوب وقطقوطة باللعب، جاء الثعلب وقال لهما:
مرحبا مرحبا.
أهلا
أهلا يا ثعلب.
أنا ثعلب، هل يمكن أن ألعب معكما؟
ولماذا لا تلعب مع أصدقائك؟
أنا لا أمتلك أصدقاء، أنا وحيد.
ولكنك غريب ولا نعرف عنك شيئا يا ثعلب.
قطقوطة، ألا ترين أنه ثعلب مسكين وليس هناك ضرر لو لعب معنا؟
شكرا شكرا لك يا دبدوب، أنت طيب جدا. هيا هيا لنلعب. هيا
هيا هيا.
نعم يا أحبائي، وراح ثعلوب يلعب مع قطقوطة ودبدوب. ولكن يا أحبائي الحلوين، في الحقيقة لم يكن ثعلوب يريد اللعب مع أحد، لأنه كان يفكر بأشياء أخرى. هل تعرفون يا أحبائي ما هي الأشياء الأخرى؟ تعالوا معنا نتابع قصة اليوم وقصة الثعلب الماكر.
يا لقد تعبت.
ما بك يا ثعلوب؟
أنا أشعر بتعب قليل.
ما بك يا ثعلوب؟ هل أنت متعب؟
نعم يا قطقوطة، لا تقلق، سوف أكون بخير.
ولماذا لا تنتح قليلا؟
نعم يا ثعلوب، إذا تريد أترك اللعب قليلا واجلس كي ترتاح.
فكرة جيدة.
ولكن يا دبدوب، أين سيجلس ثعلوب ليرتاح؟
أين سيجلس؟
لنذهب إلى بيتي ونلعب هناك.
أعتقد أن بيتي أقرب، تفضل أن نذهب سوية حتى يعود أبي.
هيا بنا هيا بنا
لنذهب.
وهكذا يا أحباء الحلوين، دخل ثعلوب وقطقوطة بيت دبدوب. ولما شاهد ثعلوب البيت، كم أنه كبير وجميل وفيه من الأشياء الثمينة الكثير، فكر بأن يأخذ بعض الأشياء ويهرب كالعادة. ففكر في حيلة من حيله المعروفة.
يا رأسي، رأسي يؤلمني.
لماذا رأسك يؤلمك؟
لا أعرف لا أعرف، فجأة أخذ رأسي يؤلمني.
وما العمل الآن؟
ماذا؟ لا تقلقا، سوف أضع رأسي هنا لكي أنام قليلا.
تنام هنا على الأرض يا ثعلوب؟
يا إلهي، أنا أفكر، لا 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 لا، أنا أفكر في العودة. نعم، سوف أترككم وأعود إلى بيتي، رغم أنه بعيد بعيد جدا.
هذا ليس كلاما صحيحا يا ثعلوب، يجب أن ترتاح هنا وبعد ذلك يمكنك الرحيل.
نعم نعم يا دبدوب، كلامك نعم نعم يا تعلو، كلام دبدوب صحيح، يجب أن ترتاح هنا حتى نطمئن عليك، ومن ثم يمكنك الرحيل.
بصراحة لا أعرف كيف أشكركما.
تفضل.
إلى أين؟
تفضل، تعال معي لتنام قليلا في غرفتي. هيا هيا تعال.
هيا يا تعلو، هيا بسرعة.
حسنا حسنا.
أعزائي الحلوين، وفعلا ذهب ثعلوب إلى غرفة دبدوب لكي ينام ويشعر بالراحة قليلا. ولما ترك دبدوب ثعلوب في الغرفة لوحده، لم يتذكر دبدوب نصيحة أبيه حين قال له: يا ولدي لا تثق بالغرباء، يا ولدي احذر من الغرباء. نعم يا أحبتي، بعد أن خرج دبدوب من الغرفة وأصبح ثعلوب لوحده، نهض من مكانه وبدأ يفتش ويفتش عن أشياء ثمينة في الغرفة ليأخذها ويهرب. وفي هذه الأثناء عاد الأب دب إلى بيته.
دبدوب؟ يا دبدوب.
ها يا دبدوب، لقد عاد أبوك، أتسمع صوته؟
نعم أسمعه.
دبدوب يا دبدوب.
نعم يا أبي، أقدم لك صديقتي قطقوطة، لقد جاءت قطقوطة معي لكي نلعب يا أبي.
لا بأس يا دبدوب يا بني، لا بأس.
كذلك جاء معي ثعلوب لكي نلعب معا، أنا وهو وقطقوطة.
ثعلوب؟ وأين هو يا علوب؟ وأين هو؟
كان المسكين يشعر بالتعب فدعوته لينام في غرفتي.
علوب نائم في غرفتك؟
نعم يا أبي. إلهي. لكنه ثعلب طيب، تعال وشاهده بنفسك.
هيا نذهب نشاهده.
أعزائي، ولما ذهب دبدوب مع أبيه الدب إلى الغرفة لكي يشاهد ثعلوب، لم يجد ثعلوب في الغرفة، لقد هرب من الشباك دون أن يشعر به. ولما نظر الأب جيدا في الغرفة قال لابنه دبدوب:
يا إلهي، لقد أخذ ثعلوب أشياء كثيرة من غرفتك يا دبدوب وهرب. قلت لك لا تفتح الباب يا أحد يا دبدوب.
أعزائي، ندم دبدوب كثيرا وعرف أنه كان المقصر في ذلك، لأنه صدق كلام الثعلب الماكر وأدخله البيت، رغم أن الأب قد نصحه ألا يدخل غرباء في البيت ولا يصدقهم أبدا. أعزائي، انتهت قصة اليوم، سألتقيكم يا أحبائي في الحلقة القادمة وقصة جديدة، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قد نالت رضاكم.
نعم يا أصدقاء، والآن ننتقل معا إلى أنشودتنا الجميلة.
نستمع معا إلى هذه الأنشودة.
ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. يشكو من قسوة غربته ويريدك أن تبقى معه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه. يسوء من قسوة غربته ويريدك أن تبقى معه. يا ابن الإسلام يا ابن الإسلام يا سهما فيك بذل وتري يا قلبا حن على البشر. يا سهما فيك بذل وتري يا قلبا حن على البشر. يا ولدي إنك لي أمل تعبت عيناي من السهر. قم خذ بيدي وأرح خلدي وأعد لي القوة في كبري. أدراك تئن وما وصل صوت الإسلام إلى أذني. كم يؤلم قلبي ما حصل لبيك فماذا تأمرني. هل تسمع قصة آلامي وجراحي عبر الأيام. أشتاق لآلف أخبار الإسلام أنا ابن الإسلام. ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
التدخل في شؤون الآخرين ليس أمرا جيدا، لأن ممكن أن يوجد خصوصيات ما يجب أن يعرفها الآخرون. نحن ما يجب أن نسكت على الشخص أو القريب الذي يريد معرفة خصوصياتنا، ويجب أن يكون لنا عكس العمل جيد حتى يحس في غلطته. نحن ما يجب أن نسكت على الشخص أو الغريب الذي يريد معرفة خصوصياتنا، ويجب أن يكون لنا عكس العمل جيد حتى يحس في غلطته. ولازم أن نقول له باحترام وأدب إن هذه الصفة ليست من صفات المؤمن الإسلامي، حتى لو كان هذا الشخص قريب منا أو من عائلتنا. يوجد حدود لكل شيء، وممكن أيضا أن تكون هذه الخصوصيات مهمة أو حتى خطيرة. إذن إذا أحد عرفها فممكن أن تصبح مشكلة أو كارثة كبيرة، أو حتى تعرف بعض الأشخاص للخطأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي زهراء من إيران.
أنا أحب أنا، إذا شاهدتم في منطقتكم شخصا غريبا ويتصرف بطريقة عجيبة وغريبة، مثلا كأن يلتفت كثيرا أو
يقوم بتصوير المكان دون سبب، فلا يجب أن تقتربوا منه وتتكلموا معه.
نعم.
بل عليكم
إخبار والدكم أو أي شخص كبير تعرفونه في منطقتكم،
وهو من سيقوم بالتصرف الصحيح والمناسب.
اتفقنا. أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف.
بخيل سألوه: إذا شعرت بالبرد ماذا تعمل؟
قال: أقترب من المدفأة.
فسألوه مرة ثانية: إذا اشتد البرد أكثر ماذا تعمل؟
قال: أمري لله وأقترب أكثر من المدفأة.
فقالوا له: طيب، إذا اشتد أكثر وأكثر ماذا تفعل؟
فأجابهم: لا حول ولا قوة، أقترب أكثر وأكثر وأكثر من المدفأة.
فقالوا له: إذا وصل البرد لدرجة لا يمكن تحملها ولم تشعر بالدفء ماذا تعمل؟
قال: والله في هذه الحالة لا يبقى لي أي حل سوى أن أشعل المدفأة.
أنا إذا شاهدتم في الشارع أو الحديقة رجلاً أو امرأة يحملون أغراضاً كثيرة معهم وطلبوا المساعدة لعبور الشارع مثلاً للطرف الآخر، فلا بأس في ذلك. ولكن
إذا طلبوا منكم أن تساعدوهم في إيصال الأغراض للمنزل، فما عليكم إلا ماذا؟
نعم يا حنان، إلا أن تقدموا الاعتذار له بكل احترام وتخبروه بأنكم لا تقوموا بأي أمر إلا بعلم الأهل،
وذلك من أجل المحافظة على سلامتكم وحمايتكم من كل سوء قد تواجهونه. وبذلك تكبرون في رعاية الله سالمين وصالحين وناجحين حتى تصلوا إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي فقرة المعلومات، وتزيد من معلومات حتى معلوماتنا نحن أيضا. نحن نتعلم منها، أصدقاؤنا أيضا يتعلمون منها، ألا وهي:
هل تعلم؟
هل تعلم يا عزيزي أن السمك مفيد أكثر من غيره من اللحوم بسبب احتوائه على نسبة عالية من المواد المفيدة للدماغ والعظام؟
هل تعلم أنه رغم تبخر مياه البحار وتحوله لمطر، لكن المطر ليس مالحاً، والسبب أن الماء فقط هو الذي يتبخر، وأما الملح فلا؟
هل تعلم يا صديقي أن البرق والرعد يحدثان في وقت واحد، لكن بسبب سرعة الضوء العالية نشاهده أولاً؟
أما الآن يا أصدقائنا ويا جنان، سنستمع معاً إلى حكاية من حكايات جحا.
صديقنا جحا، وعنوان حكايتنا هو العناد.
أصدقائنا، اعتاد جحا أن يتناوب مع امرأته بتقديم الطعام إلى الحمار، هو يوم وهي يوم. وفي يوم قالت جحا لامرأته: هذا دورك في إطعام الحمار، قومي وأدي واجبك. قالت امرأته: بل هو دورك أنت يا جحا، وتنازعا بعض الوقت.
ثم قال جحا: ما دمنا وصلنا إلى هذا الحد، فما رأيك يا امرأتي في شرط؟ فقالت امرأته في تعجب: وماذا تعني؟ أجاب جحا: نصمت عن الكلام من الآن، والذي يبدأ الكلام قبل الآخر يقوم بتقديم الطعام للحمار.
قالت المرأة: على كل حال أنت الخاسر، فسوف أتركك إلى أعمالي في البيت. وبالفعل انصرفت زوجة جحا إلى أعمال البيت. أما جحا فقد جلس على الأرض صامتا لا يتكلم، كأنه تمثال جامد لا يتحرك ولا يتكلم.
ثم خرجت امرأته لشراء أشياء من السوق، وغابت ساعة من الزمان وعادت، فوجدت جحا على حاله لا يتحرك ولا يتكلم. جاء الليل، فذهبت امرأته إلى الجيران، وفي أثناء غياب امرأته دخل لص إلى الدار، فرأى جحا جامدا لا يتحرك.
فتعجب اللص من منظره وظنه مصابا أو أنه لا يرى ولا يسمع، فأراد اللص أن يتأكد من ذلك، فأخذ عمامة جحا، لكنه لم يتحرك ولم يحتج على شيء. ثم أخذ حذاءه فلم يتحرك ولم يحتج على شيء، ووجدها اللص فرصة ذهبية، فجمع كل ما يمكن جمعه من البيت وهرب.
وبعد وقت طويل يا أصدقاء عادت زوجته، فوجدت البيت مسروقا وجحا في مكانه لا يتحرك، فهجمت عليه بكل قوة وقالت: أمجنون أنت يا جحا؟ لكن لم يدعها جحا أن تكمل كلامها، بل صاح في وجهها: أنت التي بدأت الكلام، وعليك أن تذهبي وتطعمي الحمار، وكفاك عنادا.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طالبا عفوا وروحي أستغيث لتغفر، كنت اقتربت من العمالق الذي قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. في الليل حيث تمر ألف حكاية في النفس، لكن غير ربي لا أرى. كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، تحدثنا في الحلقة السابقة عن موقف الإمام السجاد عليه السلام من الظلمة وأعوان الظلمة، وكيف أنه سلام الله عليه قال: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء. وأكدنا كيف أن المنادي يوم القيامة ينادي بصوت مرتفع: أين أعوان الظلمة قبل الظلمة؟ لأنه لولاهم ولولا تواطؤهم لما استطاع الظالم أن يفعل كل ما يفعله في البلاد والعباد. كما تحدثنا عن دعوات الإمام عليه السلام لإبعاد الناس الصالحين عن الحكام الظلمة لكي لا يستخدموهم أدوات لإسباغ الشرعية على حكم الظالمين وإجراءاتهم التعسفية.
ولعل أكثر مواقف الإمام عليه السلام وضوحا في مسعيه لسلخ الوعاظ عن حاشية الحاكم الظالم هو موقفه من الزهري الذي أكسبه الأمويون شهرة كبيرة وروجوا له كثيرا ليجعلوا منه شخصية دينية مؤثرة قبال شخصية الإمام السجاد ومنهجه ومعارضته. فلقد استطاع الإمام وعدد من العلماء الصالحين التنديد بموقف الزهري من الحكم الأموي، وشددوا النكير عليه لقربه من أزلامهم، كما نددوا بسكوته على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الدين وأهل الدين في مكة والشام والمدينة.
ففيما كان الزهري يبرر صحبته لبني أمية بقوله: أنا شريك في خيرهم دون شرهم، كان العلماء يردون عليه بقولهم: ألا ترى ما هم فيه فتسكت، فيسكت ولا يجيب. ومن حوارات الإمام عليه السلام الساخنة مع بعض أعوان الظلمة رده على الزهري هذا الذي قال للإمام عليه السلام يوما: كان معاوية يسكته الحلم وينطقه العلم. فقال الإمام عليه السلام: كذبت يا زهري، كان يسكته الحصر وينطقه البطر، أي كان يسكت حينما يحاصر بتساؤل مسكت لا يرى له جوابا فيوحي للسامعين أنه حليم، وكان ينطق إذا كان منتشيا بطرا لا يهمه ما يقول فيه القائلون إذا ضمن خوفهم واشترى ذممهم.
وأكثر من ذلك، كان للإمام زين العابدين موقف شديد في تقريعه للزهري وعروة بن الزبير، وهما جالسان في مسجد المدينة ينالان من الإمام علي عليه السلام، فحين بلغه ذلك جاء حتى وقف عليهما فقال: أما أنت يا عروة فإن أبي حاكم أباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك، وأما أنت يا زهري فلو كنت في مكة لأريتك ما أرى. هذا على صعيد المواقف المحسوبة والمسؤولة التي كان الإمام يسجلها على الظلمة وأعوانهم بين فترة وأخرى، ردعا لهم وتذكيرا وكبحا.
أما تعاليمه المسجلة في هذا السياق فقد جاءت جلية صريحة لا يستطيع سامعها أن يمر عليها دون التوقف عندها والتأمل فيها، فقد كان سلام الله عليه يطلق كلماته من محرابه فتستقر سهاما في نحور الظالمين وتتجلى نورا للمخلصين والمؤمنين والعاملين. وكان مما سجل أو نقل عنه في هذا السياق وتنديده بالظالمين وأعوانهم قوله: اللهم إن الظلمة جحدوا آياتك وكفروا بكتابك وكذبوا رسلك واستنكفوا عن عبادتك ورغبوا عن ملة خليلك وبدلوا ما جاء به رسولك وشرعوا غير دينك واقتدوا بغير هداك واستنوا بغير سنتك وتعدوا حدودك وتعاونوا على إطفاء نورك وصدوا عن سبيلك وكفروا نعماءك ولم يذكروا آلاءك وأمنوا مكرك وقست قلوبهم عن ذكرك واجترأوا على معصيتك ولم يخافوا مقتك ولم يحذروا بأسك واغتروا بنعمتك.
نعم، ما زلنا معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامجكم نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. وهكذا يواصل الإمام عليه السلام بيانه السياسي العبادي الغاضب هذا، مستنهضا متمردا ثائرا، يضع النقاط على الحروف وبكلمات أشد على الظالمين من الرصاص أو حر السيوف، فنسمعه يواصل صيحته منددا في فضح الظالمين وأعوانهم بالقول: اللهم إنهم اتخذوا دينك دغلا ومالك دولا وعبادك خولا، اللهم أفتت أعضادهم واقهر جبابرتهم واجعل الدائرة عليهم واقضض بنيانهم وخالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم وابعث عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم واسفك بأيدي المؤمنين دماءهم وأورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم.
إلى أن يقول عليه السلام شارحا موضحا مفصلا: اللهم إنهم اشتروا بآياتك ثمنا قليلا وعتوا عتوا كبيرا، اللهم إنهم أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، اللهم ضلل أعمالهم واقطع رجاءهم وادحض حجتهم واستدرجهم من حيث لا يعلمون وآتهم العذاب من حيث لا يشعرون وأنزل بساحتهم ما يحذرون وحاسبهم حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا واجعل عاقبة أمرهم خسرا. مستمعين الأفاضل، يستمر الإمام السجاد عليه السلام هكذا في كل كلمة ثورة، وفي كل عبارة لوحة، وفي كل جملة بيان، وكأن كلماته وجمله وعبارته صرخات حق تنطلق من أعماق القلب لتدخل في قلوب المستمعين والقارئين، تستنهض هممهم وتستصرخ ضمائرهم وتدعوهم للثورة على الظلم والظالمين. نعم، بهذه الكلمات يمكن الرد على ما أوردته تلك الكاتبة الجامعية التي قالت إن الشيعة بمصرع الحسين افتقدوا الزعيم الذي يكون محورا لجماعتهم وتنظيمهم، والذي يقودهم إلى تحقيق تعاليمهم ومبادئهم. وحين جاءت إلى ذكر الإمام السجاد عليه السلام أخطأت خطأ آخر حين قالت وانصرف الإمام علي بن الحسين عن السياسة إلى الدين وعبادة الله عز وجل، وأصبح أي الإمام زين العابدين للشيعة زعيما روحيا، ولكنه لم يكن الثائر السياسي الذي يتزعم جماعة الشيعة.
واستمرت هذه الكاتبة وأمثالها تتخبط في تقويم منهج الإمام زين العابدين إلى أن تقول وحاول المختار بن عبيدة الثقفي أن ينتزع عليا من حياة التعبد والاشتغال بالعلم إلى ميادين السياسة دون جدوى، وكأنها لم تتأمل بالكلمات والبيانات التي كان الإمام يطلقها على الحكام الظلمة، والتي كانت الكناية فيها أبلغ من التصريح كما يقولون، وإلا فماذا؟ ومن كان الإمام يعني حين يقول اللهم إنهم اتخذوا دينك دغلا ومالك دولا وعبادك خولا؟
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
شكرا لحسن متابعتكم، وحتى الملتقى، دمتم بألف خير والسلام عليكم.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين صاحب يوم الفيات وناشر رايتي الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟
أين